بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى: وقوله رحمه الله ويده، يعني وكذلك نؤمن بيد الله عز وجل بدون تمثيل. والبحث في اليد في أمور: البحث الأول، هل ثبتت اليد لله عز وجل؟ الجواب نعم، ثبتت اليد لله بالكتاب والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى يخاطب إبليس: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بيدي الثنتين، هذا تفسير من كلام الشيخ مثلا، بيدي الثنتين. وقال عز وجل عن اليهود: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. فأثبت الله تعالى له يدين بدليل هاتين الآيتين، وهذا هو الدليل من القرآن الكريم. أما الدليل من السنة فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. حديث أبي هريرة صحيحين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. حديث أبي موسى في مسلم. فقال في الحديث الأول: يد الله ملأى سحاء، ملأى يعني فيها الخير الكثير، سحاء أي معطاء تعطي، وذلك لأن اليد قد تكون خالية فلا يمكن العطاء منها، قد تكون ملأى ويكون صاحبها بخيلا، فإذا كانت ملأى ولكن صاحبها لا ينفق صارت غير سحاء، وإذا لم يكن فيها شيء فلا إنفاق لأنها خالية. أما يد الله سبحانه وتعالى فملأى سحاء دائما، تعطي الليل والنهار، ومع ذلك فإنه لم يغض ما في يمينه، أي لم ينقص ما في يمينه، لم ينقص. أما إجماع السلف فهذا أمر معلوم، سبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا الإجماع، مع أنه قد نص على الإجماع غير واحد من أهل العلم، لكن هو يقول أيضا عندنا طريقة لمعرفة إجماع السلف، وسبق أن عرفنا طريق العلم بمثل هذا، أو قال عرفنا يعني مراد عرفنا هو يعني عرف طريق العلم بمثل هذا الإجماع، لأنه قد يتعذر أن تجد نقلا عن السلف وخصوصا الصحابة رضي الله عنهم بأنهم أثبتوا اليد لله نصا، فيكون الطريق إلى الإجماع في هذا أن القرآن نزل باللسان العربي الذي يفهمه الصحابة، فإذا لم يأتي عنهم ما يخالف هذا القرآن فهم مجمعون عليه، لأنهم لو فهموا أن المراد خلاف ما جاء به لنقل عنهم، فلما لم ينقل عنهم قول مخالف لما كانوا يتلونه في الليل والنهار علم أنهم يقولون به، فهذا وجه قولنا إن السلف أجمعوا على ذلك، وإلا فقد يصعب علينا أن نجد نقلا في كل مسألة من مسائل العقيدة عن الصحابة، لكن النقل قد جاء عمن ينقل عنهم في جميع مسائل الدين من العلماء في القرون المفضلة فيما بعدها. لكن تقرير الإجماع أن القرآن والسنة بلغة العرب التي يفهمها الصحابة رضي الله عنهم وهم يمرون عليها ليلا ونهارا، ولم يوجد عنهم حرف واحد يخالف ما جاء فيها، إذن فهم مجمعون على القول بها. يعني من ادعى أن أحدا من الصحابة خالف فليثبت ذلك، لأنه لم يرد عنهم خلاف شيء من هذه المسائل. البحث الثاني، البحث الأول ثبوت صفة اليدين. البحث الثاني، هل اليد حقيقية أو مجاز؟ وقبل أن نجيب لابد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلا، وهذا مما قرره شيخ الإسلام وابن القيم وغير واحد من أهل العلم، منهم من يقول أنه ليس في القرآن مجاز، ومنهم من يقول ليس في القرآن ولا في لغة العرب مجاز، وأن الكلمة تدل على في خلال السياق تدل على المعنى الحقيقي. وقبل أن نجيب لابد أن نعرف أنه ليس في القرآن مجاز أصلا، وذلك لأن من أبرز علامات المجاز جواز نفيه، وليس في القرآن شيء يجوز نفيه أبدا. فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، طيب الأسد هنا ما هو؟ هل يفهم منه أنه أسد حيوان؟ ما يفهم منه، سياق الكلام يوضحه، لأن الأسد لا يحمل الدفاتر ولا الأقلام، إذن فيدل على معنى حقيقي أن المراد به من الناس. قال قلت رأيت، فمثلا إذا قلت رأيت أسدا يحمل حقيبته ويحفظ درسه، فالأسد هنا أعني به طالبا شجاعا، فإذا قال للمخاطب أو المخاطب هذا ليس بأسد، فإذا قال لي المخاطب هذا ليس بأسد بل هذا بشر، فإنه يصح كلامه. إذن فهنا قد نفينا وصح الكلام، وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه. إذا قال المخاطب هذا ليس بأسد، يعني ليس بأسد حيوان الذي هو المعروف، بل هذا بشر، قال فإنه يصح كلامه، إذن فهنا قد نفينا وصح الكلام، وعلى ذلك فالمجاز يصح نفيه. يعني هذا تعريف وضبط للمجاز، ما هو المجاز؟ ما يصح نفيه. هل يصلح هذا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننفي ما دل عليه؟ قال لكن ليس في القرآن شيء يصح نفيه، وهذا دليل واضح على ذلك، وعليه اعتمد الشنقيطي رحمه الله في كتابه منع المجاز في القرآن. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله ذهب إلى أبعد من ذلك، وقال ليس في اللغة العربية كلها مجاز، والمجاز الذي ادعاه من ادعاه طاغوت أرادوا به أن يحرفوا آيات الصفات وأحاديثها عما أراد الله بها ورسوله. ولهذا عنون ابن القيم رحمه الله في النونية على هذه المسألة فقال فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت، يعني المجاز الذي كانوا يلهجون به ويحتجون به. قال وعلى العكس من ذلك فقد رأيت كلاما لبعض أهل اللغة نقله ابن القيم أيضا في الصواعق المرسلة يقولون جميع الكلام في اللغة العربية مجاز وليس فيه حقيقة، هذا عجب. فإذا قيل إن زيدا قائم قالوا إن زيدا قائم ليس حقيقة، لأنه لا يقع الفعل على نفس الجملة بل يقع على مدلولها. وكذلك قولنا خلق الله الإنسان قالوا ليس هذا القول حقيقة بل مجاز، وهكذا يأتون بأشياء يضحك منها المجنون لا العاقل. كيف يصح نقول خلق الله الإنسان هذا الكلام قالوا هذا مجاز؟ ما خلق الله الإنسان، لأن المجاز ما يصح نفيه، فعلى قولهم حينما تقول خلق الله الإنسان قالوا لا، يعني هذا مجاز. إذن ما دام أنه مجاز هل نقول ما خلق الله الإنسان؟ كيف هذا؟ وعلى كل حال فإننا نقول ليس في القرآن مجاز، بل ولا في اللغة العربية مجاز، لأن المجاز أبرز علاماته أن يصح نفيه. ومن المعلوم أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها، أن الكلمة في مكانها ومعناها الذي دلت عليه وضعا أو بقرينة لا يمكن نفيها. وربما أورد علينا قول الله تعالى، يعني هذه الإشكالات التي يأتي بها أهل المجاز، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، يعني يقول كيف الآن نسأل العير القرية يعني جدرانها، نسأل العير وهي ما تتكلم؟ وقيل أليس هذا مجاز؟ وهل القرية تسأل؟ فنقول إن هذا ليس مجازا، لأن المخاطب يعرف المعنى. ولو أردت أن تحول القرية إلى الجدران والبيوت لقيل إنك مجنون. وأولاد يعقوب لما قالوا واسأل القرية، ما كانوا يريدون من أبيهم، ولا يمكن أن يفهم أبوهم أنهم يريدون أن يذهب إلى القرية ويقف عند كل جدار ويسأله هل سرق ابني، أبدا. فما كانوا يريدون هذا ولا خطر ببالهم. ويعقوب أيضا يفهم أنهم لم يريدوا هذا. فإذا كان المتبادر من هذا السياق أن المراد سؤال من يصح توجيه السؤال إليه، بقي الكلام حقيقة. إذن فالأصل في الكلام الحقيقة، حتى عند القائلين بأن هناك حقيقة ومجازا يرون أن الأصل في الكلام الحقيقة. ونحن إذا حملنا النصوص في اليد على حقيقتها لم يلزم منها محظور، لا في ذات الله ولا في صفاته، فليس هناك محذور في أن نقول لله يد حقيقية بها يأخذ ويقبض ويبسط، ولكنها لا تشبه أيدي المخلوقين. وهل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ الجواب نعم، الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية، وقالوا ليس لله يد حقيقية، ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر، هذا عندهم. وقالوا إن اليد الحقيقية حرام أن نثبتها لله، ولو أثبتناها لله أثبتنا أن الله جسم، وأثبتنا أن له أبعاضا، وهذا حرام. والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال، ونحن إذا أثبتنا لله يدا حقيقية فقد ضربنا له الأمثال. يعني هذه الحجج التي يأتون بها واستدلالات في غير محلها. والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا أثبتنا، يعني على قولهم، فإذا أثبتنا له يدا حقيقية كذبنا مقتضى هذا الخبر وجعلنا لله مثيلا. ثم قالوا إن المراد باليد النعمة لما خلقت، الآن على هذا على تأويلهم هذا، ما منعك أن تسجد لما خلقت بنعمتي، وهذا فاسد واضح البطلان. واستشهدوا بقول الشاعر وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. والمانوية قوم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها، والشاعر يقول لممدوحه أنت تنعم ليلا ونهارا، فكم من نعمة بذلتها يدك في ظلام الليل تحدث أن المانوية الذين يقولون إن الظلمة كلها شر تكذب. وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه لولا يد لك، عروة بن مسعود، لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك. ومعنى يد أي نعمة ومنة، يعني هم الآن فسروا وأتوا بهذه الاستشهادات. قال: فالمراد بيد الله عندهم نعمته ومنته، أو المراد بها القوة والقدرة، لأنه يقول، لأنه يقال: ما لهذا بهذا يد، أي طاقة وقدرة. ومنه حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه الطويل في قصة يأجوج ومأجوج، أن الله تعالى يوحي إلى عيسى بن مريم: إني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان، والمعنى لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم. يعني هذه الآن الشبهة التي يأتون بها ثم يفندها. قال: وللجواب عن هذه الشبهة نقول: أولا، أما قولكم إن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل فقول باطل بنص القرآن، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال: بل يداه مبسوطتان. وإذا قلتم إن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا لا تقولون به. ثانيا، أنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، فكما أنكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين، فالصفات يحذى بها حذو الذات. وإذا كان لنا أيد، هذا بالنسبة للمخلوقات، وللفيلة والقردة أيد، فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة، وهذه مخلوقات، ومع هذا التسمية كلها يد، لكن هل هي متماثلة؟ قال: فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيدي الفيلة والقردة. إذن فلا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثلة ليد الفيل. يعني إذا قلنا الإنسان له يد والفيل له يد، هل معنى أن يد الإنسان مثل يد الفيل؟ لا. فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته، لا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته. الله عز وجل قال: إن الله سميع بصير، وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل اتفاق الشيئين في الاسم يلزم من اتفاق المسمى؟ لا. سمع الله وبصره يليق بجلاله، وسمع المخلوق وبصره يليق بضعفه. لو حدثك إنسان عن اليمين وآخر عن الشمال، تقول لهذا: انتظر يا أخي، أنا أسمع من هذا، ما أستطيع أسمع منك. والله عز وجل يقول: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة. لذا قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال: إذن فلا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثلة ليد الفيل. فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفقا في المسمى في حقيقته. وعلى ذلك فدعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس. فبالشرع، حيث أثبت الله له اليدين في القرآن ونفى المماثلة، وبالعقل فإنه كما أثبتوا ذاتا لا تشبه الذوات أو لا تماثل الذوات، فيلزم أن يثبتوا صفات لا تماثل الصفات. وبالحس المشاهد، فكما يثبتون لأنفسهم أيديا حقيقة وللفيلة أيديا حقيقة أو حقيقية ولا تتماثل، فهذا دليل حسي واضح. وأما دعواهم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص، فإن الله تعالى يقول لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وإذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا. لماذا؟ لأنه أيضا مخلوق بالقدرة، فهو مخلوق بالقدرة، والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجا عليه. وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا عليه دل هذا على أن اليد ليست هي القدرة. ثالثا، أن اليد جاءت بصيغة التثنية، وإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت قدرة الله قدرتين، وهذا ليس بصحيح، فليست قدرة الله تعالى قدرتين، بل قدرة الله معنى واحد شامل لكل شيء، وهو على كل شيء قدير. وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة، وأيضا شيخ الإسلام له كلام فاده أن التثنية في اللغة العرب لا تأتي إلا للشيء الحقيقي. وكذلك نقول لمن فسرها بالنعمة: لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين. يعني إذا قالوا أن اليد المراد بها النعمة، فهل يمكن من كلامك هذا أن تحصر نعم الله أنها ليست إلا نعمتين فقط؟ والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة وبالنعمة. قال: وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما يمنع أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية، يعني الأدلة التي استدلوا بها. وقد نقول إن المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به، وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة بالغالب تناول باليد، فيكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب. ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية، كان تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالفا لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما القول بأن إثبات اليد يستلزم التبعيض في الخالق فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل، فنقول: لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله أنها بعض، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل، يعني هذا ضابطه. وصفات الله عز وجل لازمة أزلية أبدية، فيده أزلية أبدية، وكذلك وجهه وعينه، وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية أبدية لا يمكن أبدا أن تتبعض، وهذا شيء معلوم بالمعقول. فلا تلزمون بشيء نحن لا نعترف به، وأنتم كذلك لا تعترفون به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام. إلى هنا سبحانه.